الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف وفقه الله في رسالته الدعاء الذي لا يرد، قال: الأمر الثاني، أي من ضوابط إجابة الدعاء، قال: تحري أوقات الإجابة. قال: وقد عدد منها الإمام ابن القيم رحمه الله 6 مواضع: الأول الثلث الأخير من الليل، ويعتبر هذا الوقت من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا النزول مضاف إلى الله، فهو نزول حقيقي يليق بالله، لا نعلم كيفيته، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل، والله أعلم بكيفية هذا النزول. كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذا قسمت الليل 3 أثلاث في الثلث الأخير، هذا هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أي في هذا الوقت. من يدعوني؟ من يدعو في هذا الوقت حتى يستجاب له؟ من يسألني فأعطيه، يعني إذا أراد شيئا من خير الدنيا أو الآخرة. وهكذا أيضا: من يستغفر، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الوقت وقت عظيم من أوقات إجابة الدعاء. قال: فدل الحديث أن هذا الوقت العظيم المبارك من أحرى أوقات الإجابة، فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في اغتنام هذا الخير، وأن يحرص كل الحرص على ألا يفوت ليلة إلا وهو ويدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك. نعم، إذا كان ربنا جل وعلا العظيم الجبار القهار ينزل هذا النزول الذي يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا ويرغب عباده في الدعاء والسؤال والمغفرة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فكيف بعد ذلك يتقاعس المسلم ويتكاسل أن يكون من الداعين لله سبحانه وتعالى والسائلين والمستغفرين في مثل هذا الوقت العظيم؟ فحري بالمسلم أن يحرص على استغلال مثل هذا الوقت، بأن يقوم قبل الفجر فيتوضأ ويصلي 2 ركعة أو يوتر إن لم يكن قد أوتر في أول الليل، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى. قال: الثاني عند الأذان، أي بعد الأذان مباشرة، فإن هذا وقت عظيم في تحري الدعاء، وهو موضع يختلف عن الموضع الثالث الآتي بين الأذان والإقامة، فإن النصوص دلت على أن من استمع إلى الأذان وردد خلف المؤذن ثم دعا بعد ذلك مباشرة فإن دعاءه مستجاب. هذا الوقت، الوقت الثاني بعد الأذان مباشرة، وأما الوقت الثالث كما سيأتي هو فيما بعد ذلك بين الأذان والإقامة، لكن هذا بعد الأذان مباشرة. قال: ما رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي سبقونا بالفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. انظروا إلى حرص الصحابة على الخير والتنافس في أعمال البر والطاعة. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين يفضلوننا، يعني سبقونا بالفضل، لأن الأذان فيه فضل عظيم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن يغفر له مدى صوته ولا يسمعه شيء أو أحد من جن أو إنس أو شجر أو حجر إلا شهد له يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، كما في صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه. فالأذان فيه فضل عظيم، لهذا قال: إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا بالفضل، ونحن لا نؤذن ولا يعني ندرك هذا الفضل. انظروا الحرص على الخير ومحبة الأجر والثواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، يعني ردد خلف المؤذن ألفاظ الأذان، قل كما يقولون، وهذا عام مخصوص، يعني قل ما يقوله المؤذن من ألفاظ الأذان إلا ما دل الدليل على تغييره، وما جاء في حديث عمر أنه يقال عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. فتردد جميع ألفاظ الأذان إلا إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: حي على الفلاح، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فإذا انتهيت فسل تعطى. هنا الفضيلة التي تحصل للمستمع للأذان والمردد خلف المؤذن، أنك إذا رددت وتابعت المؤذن في ألفاظ الأذان فإذا انتهيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسل تعطى، يعني هذا الآن موضع من مواضع إجابة الدعاء، اسأل، اسأل الله جل وعلا وستعطى سؤلك. سل تعطى، أي سل فإن تسأل تعطى، أي تعطى سؤلك ويحصل لك استجابة لما سألت. إذن هذا الموضع موضع إجابة للدعاء، أن تسأل مباشرة بعد الفراغ من ترديد ألفاظ الأذان. وهذا يحث المسلم على أن يحرص، أن يحرص على أن يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وإن كان هذا الأمر قد حمله جمهور أهل العلم على الاستحباب، وهو كذلك، ها الأمر بمتابعة المؤذن في ألفاظ الأذان في قول جمهور أهل العلم أنه مستحب، وذلك لما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. ولما قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: صدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتابعه في ألفاظ الأذان، فاستدل به أهل العلم على أن ذلك على سبيل الاستحباب. وإن كان كذلك فينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، لأن وإن كان مستحب فهو قد رتب عليه أجر عظيم. في حديث عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال المسلم الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، دخل الجنة، دخل الجنة. هذا ثواب من يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان، أنه سبب من أسباب دخول الجنة. زد على هذا أنه كما سمعت هو سبب من أسباب إجابة الدعاء، فكيف بعد ذلك يفرط المسلم في متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان؟ ومن الخطأ ما يقع فيه كثير من الناس من التساهل وعدم المبالاة، يسمع المؤذن يؤذن وتجده يتكلم، يتكلم مع صاحبه أو ربما يلهو أو يلعب أو وكأنه لا يسمع ألفاظ الأذان. ينبغي أن يعظم تعظم هذه الشعيرة وهذه الطاعة والعبادة. بل كان أهل العلم إذا سمعوا المؤذن يؤذن أوقفوا قراءة كتب العلم واستمعوا للأذان ورددوا خلف المؤذن. قال: فدل الحديث على ارتباط فضيلة هذا الدعاء بسماع الأذان وإجابة المؤذن، فينبغي للمسلم إذا سمع الأذان وردد ألفاظه مع المؤذن وأتبعه بما جاءت به السنة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله الوسيلة والفضيلة له، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الأذان فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا فرغت من ألفاظ الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله عز وجل له الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم بعد ذلك تدعو جمعا بين الأدلة، لأن هذه الأذكار أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال بعد الأذان مباشرة، وهنا أمره أن يأتي بألفاظ الأذان وأن يدعو، فيأتي بالأدعية التي تقال بعد الأذان ثم بعد ذلك يسأل. قال: فينبغي له ألا يقف بل يتبع ذلك بالدعاء بما أحب، فإنه وقت عظيم حري بالإجابة. فإذا علم هذا المسلم فينبغي كما قلنا أن يحرص على استغلال هذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.